التأخير أفضل من عدم المشقة. أما مع المشقة فالمشقة تجلب التيسير. ثم عندنا وقت الفجر، هل الأفضل التبكير أو التأخير؟ الخلاف فيه مع الحنفية الذين يؤخرون الصلاة، صلاة الفجر، إلى أن ينباج الفجر ويسر جدا. الجمهور على أنه يبكر بها، ورد ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عائشة قالت: كن نساء يشهدن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم متلففات بمروطهن، فينصرفن ولا يعرفهن أحد من الغلس. الغلس هو بقية ظلمة، يعني ظلمة باقية من الليل مع وجود ضياء الصبح. اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل تسمى غلس، ما يعرفهن أحد، يعني حتى أن بعضهن لا يعرف بعضا. ولا يدل ذلك على أنهن يعرفن لو كان هناك تكشف، لو كان هناك مثلا إسفار. لكن المرأة قد تعرف المرأة بقدها وبمشيتها مثلا وبهيكلها، ومع ذلك لا تعرف من إلى جانبها لشدة الظلمة. هذا دليل على أنهن كن يتلففن ويحتجبن، ودليل على أنه عليه السلام كان يبكر بالصلاة. كذلك أيضا في حديث عن جابر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل منا جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. يعني في قراءته يقرأ أحيانا بستين آية إلى مئة آية أو ما بينهما، أي من الآيات المتوسطة. يعني تعرفون مثلا السور المتوسطة التي هي ما بين المئة إلى الستين، مثل سورة النور وسورة القصص وسورة النمل وسورة العنكبوت وسورة المؤمنون، هذه آياتها ما بين الستين إلى المئة. أن يقرأ نحو هذه السور، وكانت قراءته أيضا مرتلة، ومع ذلك إذا انصرف إنما يعرف الرجل جليسه، من كان بينه وبينه اثنين أو ثلاثة ما يعرفه. وقد تقول إن هذا لأجل الظلمة، لأنه لم يكن عندهم مصابيح ولا أنوار، يصلون في المسجد. ولكن لو كان هناك صبح لدخل الصبح مع النوافذ ومع الأبواب، فدل على أنه كان يبكر بها. ومع طول القراءة إنما يعرف الرجل من إلى جنبه، يعني يعرفه إذا نظر في وجهه عرفه، والذي بعيد عنه لا يعرفه. أليس هذا دليل على التبكير؟ وثبت أيضا في حديث جابر لما ذكر المواقيت كلها، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية، والمغرب إذا وجبت يعني غربت، والعشاء أحيانا وأحيانا، والصبح كان يصليها بغلس. فذكر أنه يصلي الصبح بغلس، عرف أن الغلس هو الظلمة، يعني بقية الظلمة واختلاط الضوء بالظلمة. فهذه أدلة الجمهور. أما الأحناف فاستدلوا بحديث رافع، وهو حديث صحيح مروي في السنن بأسانيد صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وفي رواية عند الترمذي وغيره: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. إسناده صحيح ولا لا ليس فيه مطعن. كيف الجمع بينه وبين أحاديث التغليس التي يحتج بها الجمهور؟ حملوا هذا الحديث، حمله الجمهور على أن المراد تحقق طلوع الصبح، وذلك بطلوع الفجر، أي لا تصلوها حتى تتحقق أن النور قد طلع، نور الصبح، وأنه قد أسفر. الإسفار هو ضياء الصبح في جانب المشرق، هذا هو الإسفار. دليله قول الله تعالى: والصبح إذا أسفر، يعني إذا طلع وصار له نور. السفر والإسفار هو ضياء الصبح. والصبح إذا أسفر، فعرف بذلك أنه لا مخالفة بين الحديثين، ولكن الفقهاء حملوه، يعني فقهاء الأحناف حملوه على أن المراد به الإسفار الشديد والإسفار الكثير، فقالوا لا بد أن يسفر بها، بمعنى يترك الصبح حتى ينباج وحتى يظهر ضوءه كثيرا، فكانوا يؤخرونها. في بلاد في تركيا مثلا، وفي الباكستان، وفي كثير من البلاد الهندية لا يصلون إلا قرب طلوع الشمس، ينصرفون قرب الطلوع، وهذا مخالف للأحاديث. ننتهي من ما يتعلق بالأوقات، لكن عندنا مسألتان تتعلق أيضا بالأوقات، أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا أدرك المكلف أول الوقت ثم زال تكليفه. والمسألة الثانية: إذا زال التكليف في آخر الوقت. والمسألة الثالثة: من يقضي ممن زال عقله، من يقضي ومن لا يقضي. ونذكر صورة المسألة الأولى، صورتها تتصور في الرجل وفي المرأة، لكن في المرأة أكثر، وهو مثلا أذن الظهر وهي طاهرة وحاضت قبل أن تصلي، كذلك في الإنسان لو مثلا أنه دخل عليه وقت الظهر وهو عاقل سليم، ثم أصابه جنون أو أصابه إغماء كثير طويل بقيت هذه الصلاة في ذمته، يصليها متى أفاق ولو بعد سنة أو سنوات، حيث أنه أدركها وهو أهل لأدائها ولو لم يعد مفرطا. فنقول إذا أدرك أول الوقت أو أدركت أول الوقت، مثلا طلع الفجر عليها وهي طاهر ثم حاضت، طهرت بعد أسبوع تقضي صلاة الفجر، أو أذن الظهر عليها وهي طاهر وحاضت قبل أن تصلي وبقيت 7 أيام مثلا مطهرة تقضي تلك الظهر، وكذلك لو أذن العصر وهي طاهرة ثم حاضت بعد أن أذن بقيت العصر في ذمتها حتى تقضيها إذا طهرت، وهكذا المغرب والعشاء، وهكذا من زال عقله بجنون أو بإغماء تبقى هذه الصلاة في ذمته يؤديها إذا زال عقله ولو طالت مدة. مجنون مثلا قد يفيق بعد ساعة، وقد يفيق بعد يوم، وقد يفيق بعد سنة أو بعد سنوات. إذا أفاق فإنه يكلف بقضاء تلك الصلاة التي أدرك وقتها. هذا بالنسبة إلى إدراك أول الوقت، وكذلك بالنسبة إلى إدراك آخر الوقت. إذا مثلا أفاق المجنون في آخر الوقت فإنه يقضي تلك الصلاة ويقضي ما يجمع معها قبلها، أو طهرت الحائض في آخر الوقت فإنها تقضي تلك الصلاة ولو خرج وقتها، وتقضي ما يجمع إليها قبلها. فصورة ذلك إذا طهرت قبل أن تطلع الشمس بدقيقة أو بدقائق، قلنا عليك قضاء الصبح. أو أفاق المجنون قبل طلوع الشمس، قلنا عليك قضاء الصبح، قضاء صلاة الفجر، ولو لم يتمكن إلا بعد طلوع الشمس لأنه أدرك جزء من وقتها. كذلك إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس بدقيقة أو بدقائق، أو أفاق المجنون قبل طلوع الشمس قبل غروب الشمس بدقيقة أو بدقائق، فإن عليه أن يقضي تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها. الذي يجمع إليها هو الظهر، وذلك لأن الوقتين وقت واحد يجمعان، جمع تقديم أو جمع تأخير. فها هنا أدرك آخر وقت العصر وهو مكلف، فلزمته صلاة العصر وصلاة الظهر التي تقضى قبلها. ولو لم تغتسل إلا بعد أن غربت الشمس، ولو لم يتمكن من أفاق إلا بعد أن غربت الشمس، يلزمه قضاء تلك الصلاة أو الصلاتين. وكذلك بالنسبة إلى العشاءين، وقت العشاءين واحد، المغرب والعشاء. عرفنا أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، وقت المغرب معها لأنهما يجمعان. فعلى هذا إذا أفاق المغمى عليه أو المجنون أو طهرة الحائض قبل أن يطلع الفجر بدقيقة أو بدقائق فإنهما يقضيان تلك الصلاتين العشاءين، ولو لم يتمكن إلا بعد طلوع الفجر أو بعد أذان الصبح يقضيها متى تمكن. الآثار التي في هذا الباب مروية عن جملة من الصحابة تجدونها في مصنف بن أبي شيبة في المجلد الثاني من الطبعات القديمة في حوالي الصفحة 236 أو ما حولها، مروية ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وعن أبي هريرة وعن ابن عباس أنهم أمروا الحائض بذلك، ولم يذكر أن أحدا خالفهم، فدل على أنه مشروع وأنه شيء معروف، ولا يمكن لهؤلاء الصحابة أن يقولوه من قبل أنفسهم، فلا بد أن يكون عندهم دليل. ولكن كلامهم ما ورد إلا في الحائض، قالوا إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل أن تطلع الشمس صلت الفجر. وأما المجنون والمغمى عليه فلم يذكروا فيهما شيء، ولكن العلة واحدة وهي وجود التكليف، فما دام أن المرأة يسقط عنها أداء الصلاة في أيام الحيض وتكلف إذا زال العذر، فكذلك المجنون تسقط عنه الصلاة في حالة الجنون ويكلف بأدائها أو بقضائها إلى زال الجنون الذي هو العذر. ينبغي أن ينتبه لمثل هذا، كثيرا من الذين تحصل عليهم الحوادث يغمى على أحدهم ثم يفيق بعد يوم أو بعد أيام ويفيق في آخر وقت، فينبغي أن ينبه أن عليه أن يقضي ذلك الوقت الذي أفاق فيه وما يجمع إليه قبله. الممرضون عادة لا يأمرونهم بشيء من ذلك لأن وظيفتهم إنما هو التمريض والعلاج، ولكن المرافقون وأهله مثلا يخبرونه ويقولون إنك أدركت من الصلاة كذا وحدث عليك الحادث، دخل عليك وقت الظهر وأنت سليم قبل أن يحصل الحادث فعليك أن تقضيها، دخل عليك وقت المغرب ووقت الفجر وأنت سليم ولم تصليها حتى حصل عليك الحادث فعليك قضاؤها، أو مثلا أنه زال العذر وحصل الصحو قبل أن يخرج الوقت فعليك قضاء تلك الصلاة. ينتبه لمثل هذا. أما مسألة من يقضي من هؤلاء فالعلماء يقولون واجب على المريض أن يؤدي الصلاة ما دام وقت عقله معه، يؤديها حسب قدرته، ولا يجوز له أن يتركها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يؤديها حسب القدرة. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية فإن لم تستطع فمستلقيا، يعني ولو كان مستلقي يحرك رأسه أو يحرك كفيه عند الانتقال من ركن إلى ركن، فلا تسقط عنه ما دام إدراكه معه. ولكن يتساهل كثيرا من الأمر من المرضى، فأنت تزور أحدهم وهو في المستشفى ويخبرك حقله معه ويقول لي الآن نصف شهر ما صليت، ما استطيع، أو لي 10 أيام وأنا لم أستطع أن أصلي. فقل له: لا تفعل يا أخي، صلي على حسب قدرتك، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، إنما العسر يسرا، لا تكلف إلا ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فعليك أن تصلي، فإن عجزت عن الوضوء فإنك تتيمم، وإن عجزت عن التيمم فإنه ييممك رفيقك المرافق لك، وإن عجزت عن الصلاة قاعدا فإنك تصلي على جنب، إن عجزت عن الحركة بالوجه وبالرأس فإنك تحرك يديك أو تحرك طرفك، فلا تتهاون بالصلاة. هذا هو قول الجمهور، أنه يصلي ما دام عقله معه. الذين يحضرون عنده من الممرضين أو من المرافقين كأنهم يقولون إن شدة الإرهاق وشدة المرض وشدة التعب تحول بيننا وبين أن نأمره أن نقول له صل، لكونه يلاقي هذا الألم الشديد وهذه الصعوبة، فكيف نقول له صل وهو على في هذه الحال؟ فالجواب أنه ما دام يحس ولو كان يتألم فتألمه لا يمنعه من أن يصلي بحسب حاله، سواء متطهرا بماء أو متطهرا بتراب على حسب حاله، ولو كان معه هذا التألم. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المريض إذا وصل إلى حالة لا يستطيع أن يحرك فيها شيئا من جسده إلا طرفه أنها تسقط عنه الصلاة، قال لأن الصلاة فيها شيء من النية وفيها شيء من العمل، والذي يحرك طرفه فقط لا يقال له إنه أدى عملا. الحاصل أن أكثر العلماء قالوا يصلي ولو لم يحرك إلا طرفه، وشيخ الإسلام يقول عاجز عن تحريك يديه وتحريك رأسه وتحريك شيء من جسده، ولم يقدر إلا على تحريك عينيه أحداب العينين ومشافرها، فمثل هذا لا يقال إنه تأدى عملا، في هذه الحال تسقط عنه. وعلى كل حال كثير من هؤلاء المرضى يستطيعون أن يحركوا رؤوسهم أو يحركوا أيديهم، فتجده مثلا يجلس يقول أجلسوني، وتجده أيضا يمكن أن يستطيع أن يصل إلى الحمام ونحوه، ومع ذلك لشدة الألم لا يأمرونه بالصلاة، وهذا خطأ، فينتبه إلى مثل هذا. وكثير منهم يقول لا أصلي وأنا علي نجاسة، ثيابي متنجسة وأنا لغير القبلة وأنا متعلم ولا أستطيع أن أؤدي الصلاة كاملة، فتجده يؤخر صلاة أسبوع أو صلاة شهر ويقول سوف أقضيها إذا زال المرض، ثم يشرع في قضائها. الصحيح أنه لا يجوز له الحد هذه التأخير، وإذا أخرها وهو عقله معه تساهلا فإنه يلزم بالقضاء، هذا ممن يلزمه القضاء، وممن يلزمه القضاء المغمى عليه هو الذي تصيبه غشية مثلا ويفوت عليه وقت أو وقتان أو أوقات قليلة، ففي هذه الحال إذا أفاق فإنه يقضي. وأكثر ما روي 3 أيام ولقصة عمار بن ياسر أنه أغمي عليه 3 أيام فلما أفاق قال هل صليت؟ قال لا. قالوا لا، فقضى صلاة 3 أيام. وأما إذا زاد كأصحاب الحوادث الذين يغمى على أحدهم مثلا شهرا أو أشهرا فإنها تسكت، وذلك لفضل الشرط. معروف أن من شروط الصلاة العقل، فمثل هذا إذا فقد عقله مدة طويلة ربما سنوات وقد يفيق وقد لا يفيق، في هذه الحال المشقة تجري بالتيسير. لو كلفناه أن يقضي صلاة سنة أو نصف سنة لكلفناه مشقة، فلذلك يقال إن العقل مناط التكليف فلا يكلف مع فقد العقل، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والجنون ليس هو من يخالطه مس بل من فقد عقله، من غطي على عقله، سواء جنونا مطلقا أو جنونا عارضا، وهو الغشية والغيبوبة التي تحصل من آثار حادث أو نحوه. فالحاصل أنه إذا أفاق بعد 2 أو 3 أيام قضى، وما زاد على ذلك فلا قضى. واستدلوا كما ذكرنا بقصة عمار وقالوا إن الإغماء لا يفقد العقل إلا شيئا يسيرا، وذلك لأنه يجوز على الأنبياء. في حديث عائشة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الوقت قال أصلى الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب، فوضعوه فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، لينوء أي ليقوم فأغمي عليه. فلما أفاق بعد قليل قال أصل الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك. فعل ذلك 3 مرات. الإغماء هو هذه الغيبوبة، فإذا كانت تجوز على الأنبياء ومع ذلك لا تذهب الشعور ولا العقل دل على أنها لا تسقط التكليف، فيقضي إذا كانت المدة قليلة، وأما إذا طالت فإنها تلحق بالجنون الذي هو فقد العقل. هذا آخر ما يتعلق بالمواقيت، وإن كانت البحوث كثيرة لكن نقتصر على المهم. ونبدأ الآن في باب الأذان، مسائله كثيرة ولكن نأخذ بعضها. أولا، اختلف في عدده، فأذان بلال الذي استمر عليه هو أذاننا الآن 15 جملة، خالفه أذان أبي محذورة 19 جملة، وذلك أنه يكرر الشهادتين 4 مرات، يعني يتشهد مرتين ثم يتشهد مرتين، يعني شهادة أن لا إله إلا الله 4، شهادة أن محمد رسول الله 4، فأصبح الجميع 19 جملة. استمر أبو محذورة يؤذن في الحرم بهذا الأذان، إلا أنه يخفي الأذان التشهد الأول ثم يرفع به صوته المرة الثانية، فيسمى هذا الترجيع. فأخذ به بعض العلماء كالأحناف، أخذوا بأذان محذورة أبي محذورة، فقالوا إنه يؤذن بمكة، استمر يؤذن بمكة مدة طويلة واستمر على هذا الأذان، والناس يتوافدون إلى مكة من سائر الأقطار ويسمعون أذانه وينقلونه إلى بلادهم، فدل على أنه هو الأذان المشروع. هذا دليل الأحناف في مسألة الترجيع. وذكروا أنه آخر الأمرين، لأن أبا محذورة أسلم متأخرا، قالوا في سبب إسلامه أنه خرج مرة هو وبعض المشركين من مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل لغزو مكة، فلما جاء وقت العشاء رفع بلال صوته بالأذان، فلما رفع صوته بالأذان سمعه أبو محذورة ومن معه، فرفعوا به أصواتهم على وجه السخرية، أخذوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهم، فأرسل إليهم من يقبض عليهم، أرسل إليهم بعض الصحابة فقبضوا عليهم، وأتي بهم مثقين، فاعترفوا بأنهم هم الذين قلدوا الأذان سخرية، فأمرهم بأن يعرضوا عليه أذانهم، فأعجبه صوت أبي محذورة، أسلموا في حينهم وتابوا، ولما أعجبه لقنه الأذان وأمره بأن يؤذن في مكة. هكذا رجحوا هذا القول، يعني رجحوه أولا أنه متأخر، وثانيا أنه بمكة بالحرم الشريف، وثالثا كثرة الوافدين الذين يفيدون إلى مكة ويستمعون هذا الأذان وينقلونه إلى بلادهم. ولكن الجمهور اختاروا أذان بلال الذي هو مستعمل الآن في مكة وفي سائر المملكة، وهو أنه 15 جملة، أن شهادتين مرتين مرتين لا تكرر، وما ذاك إلا أنه الأذان الذي استمر عليه بلال مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في أسفاره وفي إقامته، لم ينقل أنه غيره ولا أنه زاد فيه ولا أنه نقص منه. وفي حديث أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فأفاد بأنه مأمور، لأن في رواية النساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان، يعني يجعله ثنتين ثنتين ويوتر الإقامة واحدة واحدة، مما يدل على أن هذا هو الأذان المعتاد. وقيل للإمام أحمد: إن أبا محذورة متأخر، فقال: بل المتأخر أذان بلال، فإنه مصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم يعمل به في سفره وفي حضره إلى أن مات والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ولم يأمره بالترجيع. ثم أجابوا بأن أبا محذورة إنما يرجع على وجه الإجابة، كأنه يجيب نفسه، لأن مأمورون إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول، كما ورد ذلك في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إن المؤذنين يفضلوننا، فقال: قولوا مثل ما يقولون، يعني أمرهم بأن يتابعوا المؤذن، فقالوا: يشرع للمؤذن أيضا أن يقول مثل ما يقول، أن يجيب نفسه، فلعله يجيب نفسه بالشهادتين، ولذلك يحفظهما لا يرفع بهما صوته. هذا من الأجوبة. وقيل إنه كرره عليه، كرر عليه الشهادتين، وذلك لأنهما السبب في دخوله في الإسلام، أن من دخل في الإسلام فإنه لا يدخل إلا بعدما يتلفظ بالشهادتين، فكررها عليه حتى يعقد عليها قلبه. وهكذا أجابوا من أهل هذه الأجوبة، وقالوا إن فعل أبي محذورة في مكة إنما هو من باب الاجتهاد من نفسه، وإلا فأذان بلال هو المتبع. الإقامة المشهور إقامة بلال 11 جملة كما هو معروف، 11 جملة، ولكن الأحناف إلى الآن يجعلونها 15، فالإقامة إقامته مثل أذاننا 15، 17 بذكر الإقامة، 15 مثل أذاننا، يضيفون إليها قد قامت الصلاة مرتين، فتكون 17 جملة. هذا هو عدد ألفاظ الإقامة عندهم. ويقولون أيضا إن هذا فعل أبي محذورة، وإذا كان هذا فعل أبي محذورة فلعل ذلك من باب الاجتهاد منه، ولكن لثبوت إقامة أبي محذورة إقامة بلال بهذا العدد الذي هو 11، وثبوت حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وفي رواية إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت فإنه يكررها، فإن ذلك دليل على أنه هو المعتاد. قالوا: الحكمة أن الأذان زيد في عدده بالتكرار، التكبيرات 4 والتشهدات 4 والحيالات 4، لأجل أنه دعاء للبعيد فكرر، وأما الإقامة فإنها إخبار للحاضرين بالقيام إلى الصلاة فلم يحتج إلى تكرير، فاقتصر فيها على 11 جملة. على كل حال لا ينكر على من أذن بأذان أبي محذورة، ولكن يرشد يذكرون بعض الباكستانيين يتولون الأذان هنا أو في الحجاز أو في جدة، يرجعون يجعلون الأذان 19 والإقامة 17. نقول هذا مذهب متبع ولا ينكر. بعض الإخوان الذين يذهبون مثلا إلى الباكستان أو إلى تركيا، إذا سمع أنه يقيم 17 جملة جعله مبتدعا فقالوا هذا منكر. كيف؟ لأنهم ما عرفوا ولا سمعوا بهذا الخلاف. نقول لهم لا تعجلوا بالإنكار، إذا كانوا على مذهب متبع ولهم دليل يتعلقون به فلا تعجلوا بالإنكار، بل هم على اجتهادهم ولهم نظرهم ونحن لنا نظرنا، وهم على مذهب معترف به ونحن على مذهب، ولكل مجتهد نصيب. مسألة ثانية وهي ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر. مروي هذا الحديث عن جابر وعلي وأبي هريرة وكانت طرق الأحاديث فيها مقال، ولكن مجموعها يقوي بعضها بعضا: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر. الترسل هو أن يقف بعد كل جملة، والحدر هو أن يسردها، فهو في الإقامة يسرد الإقامة: الله أكبر الله أكبر، لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يسردها. وأما في الأذان فإنه يقف بعد كل جملة، هذا معنى الترسل. فالأذان 15 جملة، كل جملة يقف بعدها، يقف بعد كل تكبيرة ويتنفس، ويقف بعد كل تشهد ويتنفس، ويقف بعد كل حيعلة ويتنفس، حتى يكون ذلك هو الترسل. قالوا: الحكمة تقتضي ذلك، وهو طول الزمان، لأنه لو سرد الأذان في نفس واحد أو في نفسين أو في 5 ثواني أو 16 ثواني فقد لا يسمعه أكثر الناس، قد لا ينتبهون له. الإنسان قد يكون في غفلة، قد يكون في شغل، يؤذن المؤذن ولا يسمعه، بخلاف ما إذا طالت مدته. إذا قضى فيه مثلا 3 دقائق أو 2 دقائق يترسل ويقف عند كل جملة، أمكن أنه يستمعه الغافل والمنتبه. هذه هي الحكمة في الأمر بالترسل في الأذان. ثم يلاحظ أن الناس في هذه الأزمنة أخذوا يتركون بعض الترسل في بعض الجبل مثل التكبيرات، فيجعلون التكبيرتين بنفس واحد كجملة واحدة، فيصير الأذان 12 جملة ما يصير 15 جملة، لأنه إذا قال الله أكبر الله أكبر صارت هذه الجملة، مثل أشهد أن لا إله إلا الله تصير هذه الجملة وإن كانت عدة كلمات. فهذا فيه مخالفة لأن الأذان 15 جملة، وفيه أيضا مخالفة للترسل الذي أمر به في هذه الأحاديث، وفيه مخالفة للحكمة التي يتأني في ذلك وإطالة الصوت بها ومد الصوت بها، لأن الأذان مأمور أن يمد الصوت به فيمد بالتكبيرة بلفظ الله أكبر، وهكذا في كل تكبيرة، فإذا قال الله أكبر الله أكبر فكأنه اختصر ما مد إلا واحدة، وجعل التكبيرتين جملة واحدة، فيقع في مخالفة للسنة، مخالفة للحكمة وهي إطالة الوقت، ومخالفة للعدد وهو نقص الجمل من 15 إلى 13، ومخالفة للترسل وهو عدم وهو سرد التكبيرات وعدم الوقوف على كل واحدة بنفس. هذا هو المشروع، لكن هؤلاء الذين اعتادوا على ذلك كأنهم قلدوا أذان الحرم، أخذوا يؤذنوا إلا قبل ذلك كانوا يقفون عند كل تكبيرة، ثم لما أنه أخذ هذا قلده النائي والقريب والبعيد، حتى أخذ بعضهم يلتمس عذرا، وأول من رأيته انتبه، أول من رأيته يعني يعتذر عنهم أو يستدل لهم صاحب تحفة الأحوذي المبارك فوري وصاحب التحفة أحجار حتى الولي، وهو من يعني من أهل قرن الرابع عشر، يعني توفي قبل 40 أو قبل 50 أو 60 سنة، فهو أدركهم فأراد أن يبرر موقفهم وأن يستدل لهم، فاستدل بحديث عمر الذي في صحيح مسلم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله، إلى قوله فقال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر، فكأنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأتي بهذه التكبيرات، فجعل هذا دليلا على جمع التكبيرتين في نفس واحد. وأنا أقول لا دلالة في هذا الحديث، فإن ما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بهذا حتى نقول إنه سردهما بنفس أو أنه وقف، فيمكن أنه قال إذا قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، الكتابة عندنا مكتوبة أنه جميعا، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. من الذي يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد التكبيرة الأولى؟ فدام أنه ليس عندنا إلا الكتابة، فالكتابة ليست دليلا على عدم الجمع. ثم يقال أيضا إن الحديث فيه اختصار، اختصره النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما ذكر إلا تكبيرتين مع أنها أربع، فكأنه يريد الجنس ولم يذكر إلا شهادة واحدة، ولم يذكر إلا حيالة واحدة مع أنها تتكرر، فأريد بذلك أنه يريد الجنس، يريد جنس التكبير وجنس الشهادة وجنس الحيالة، ولم يريد الاستقصاء. فلا دلالة في هذا الحديث على أنه يسرد تكبيرتين بنفس واحد، ما دام أن الأدلة الأخرى دلت على أنه يقف عند كل جملة ويأتي بها بنفس حتى تطول المدة ويترسم فيها ويحضر ويسرع في الإقامة، فلا شك أن هذا دليل واضح على الحكمة وعلى الحكم. كذلك ثبت أيضا أن عمر رضي الله عنه لما سافر إلى بيت المقدس وأذن أحد المؤذنين أمره بالترسل، أمره بأن يترسل ويقف عند كل جملة. ننتهي من هذه. وعندنا مسألة التثويب، التثويب هو قول المؤذن في صلاة في أذان الصبح الصلاة خير من النوم. موضع هذا التثويب موضعه كما هو عندنا في بلادنا في أذان الصبح الذي يؤذن فيه لصلاة الصبح، وهو في الحقيقة هو الأذان الأول، لكن تسمعون في بعض التسجيلات أو في بعض الإذاعات أن بعضهم يثوب في أذان آخر الليل. في الكويت وفي بعض البلاد يؤذنون للفجر أذانين، أذانا في آخر الليل قبل طلوع الفجر بساعة أو بنصف ساعة أو بساعة ساعة ونصف، وأذانا عند طلوع الفجر، ويجعلون الصلاة خير من النوم في الأذان الأول. وشبهتهم أن الأحاديث فيها أنه يثوب في الأذان الأول لصلاة الصبح، نذكر ذلك في سبل السلام وفي نيل الأوطار وفي مجموعة الرسائل والمسائل النجدية وفي أحاديث أنه كان يثوب في الأذان الأول لصلاة الصبح، فاعتقدوا أن الأذان الأول هو أذان آخر الليل، فصاروا يثوبون في آخر الليل ولا يثوبون في أذان الفجر الذي عند طلوع الفجر، خلاف ما عليه العمل الآن. عملنا الآن في هذه البلاد متى كان المؤذنون يتوارثون الأذان من 1400 سنة، يأخذه الأول عن الآخر، أليس هذا دليل على أنهم تلقوه كابرا عن كابر؟ إذن لا يقال إنه بدعة، وأن التثويب يختص بالأذان الأول أذان آخر الليل. نقول إننا ما تركنا الأذان في زمن من الأزمان، بل الأمة الإسلامية من العهد النبوي عندها مساجد وعندها مؤذنون يؤذنون كل وقت على صفة، ولم يكونوا يخصون هذه الصلاة بهذا التثويب، بل تثويبهم يكون في أذان الصبح، في الأذان الذي عند طلوع الصبح. ودليله أيضا الحديث المذكور في سببها، وهو أن بلالا مرة لما جاء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان فقالوا إنه نائم، فرفع صوته بقوله الصلاة خير من النوم، فقال له أثبتها في أذانك هذا الوقت. الحديث مذكور في منتقى الأخبار في غيره مذكور. استمر العمل على أن التثويب في أذان الصبح. وإذا قلت كيف الجواب عن الأحاديث التي فيها أنه يثوب في الأذان الأول؟ وما المراد بالأذان الأول؟ الجواب أن الأذان الأول هو أذان الصبح الذي عند طلوع الصبح، هذا هو الأذان الأول. والأذان الثاني هو الإقامة، الإقامة تسمى أذانا. فإذا كانوا يثوب في الأذان الأول فيراد به الأذان الذي على المئذنة، والأذان الثاني هو الذي يكون عند الإقامة، هو الإقامة نفسها تسمى أذانا، لأن كلمة أذان مشتقة من الإعلان، فالأذان الذي على المئذنة إعلان للناس بدخول الوقت، والأذان الذي عند الصفوف إعلام للحاضرين بالقيام، بالقيام إلى الصلاة، فكلاهما أذان. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. ما المراد بالأذانين؟ الأذان والإقامة، سماهما أذانين، يعني يشرع بينهما أن يتنفل، بين الإقامة والأذان أن يتنفل، فسماهما أذانين. فإذا جاءتك الأحاديث التي فيها أن التثويب في الأذان الأول للصبح، فالمراد بالأذان الأول هو الأذان الذي عند الصبح، ليس هو أذان آخر الليل. وأنا بتتبعي لأحاديث الأذان، أذان بلال في آخر الليل، ظهر لي وقد أكون مصيبا أو مخطئا أن أذان بلال آخر الليل كان في رمضان، لم يكن في غير رمضان. هذا الذي ظهر لي من الأحاديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بالليل ليوقظ نائمكم، يعني للسحور، ويرجع قائمكم، يعني ينتبه إلى أن الوقت قد قرب لأجل السحور ليوقظ. ليس كلهم يحتاجون في غير رمضان إلى أن يتسحروا فينتبه القائم ويستيقظ النائم، هذا دليل على أنهم في رمضان الذي يصومون كلهم، فالنائم ينتبه يعرف أنه قد قرب وقت السحور، والقائم يصلي ينتبه أيضا ويعرف أنه قد قرب وقت السحور فيقضي صلاته يتمها ويذهب للتسحر، هذا دليل. والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا يغركم أذان بلال من سحوركم فإنه يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يخاطبهم كلهم يقول كلوا واشربوا، ماذا؟ السحور. أليس ذلك دليل على أنهم كلهم يصومون؟ لو كان في غير رمضان لقال من أراد منكم أن يصوم فلا يضره أذان بلال ولا يرده عن سحوره. فأما إذا قال لا يردكم
أذانوا بلال عن سحوركم، فكانوا يخاطبهم جميعا يدل على أنهم كلهم صائمون، فكلوا واشربوا يعني أكل سحور حتى يؤذن بهم لمكتوب، يدل هذا على أنه في رمضان يكون هناك مؤذنان، مؤذن آخر الليل لينبه أم على وقت السحور وهو بلال، ومؤذن آخر الليل وهو بأم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فهو الذي يحصل بأذانه الإمساك. وعلى هذا إذا سمعنا الأذان الأول في غير رمضان فالمراد به الأذان عند الصبح، والأذان الثاني المراد به الإقامة كما ذكرنا. لننتهي من هذه الجملة لبقي أننا مسألة أو مسألتان نخفف الكلام عليهم. الالتفات في الحيالتين مشروع، والحكمة فيه أن يذهب الصوت من الجهات كلها حتى يكون أبلغ في سماع البعيدين، ودليله حديث أبي جحيفة يقول كنت أتتبع فمه فاه هاهنا وهاهنا، حي على الصلاة حي على الفلاح. لكن في هذه الأزمنة المؤذن يؤذن أمام هذه اللاقطة، فهل يلتفت؟ أنا أقول لا حاجة إلى الالتفات، ولو كان الالتفات سنة، لأن الحكمة فيه إذهاب الصوت هنا وهنا، والآن إذا التفت ضعف الصوت فإن الالتفات يبعد فمه عن هذه الآخرة فلا ينتشر الصوت بها، فالحكمة تقتضي أن يقابلها ولا يلتفت، ما دمنا عرفنا الحكمة من الالتفات لأنه يؤذن في غير المكبر، فإذا كان في المكبر فإنه يقابل الآخرة. مسألة متابعة المؤذن والمقيم سنة، كان بعض الإخوان يقول لماذا لا تكون واجبة كل ما يسمع المؤذن تابعه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإن في هذا أمر. فالجواب الصارف عن الوجوب حديثان، حديث عمر إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى آخره، قال في آخره فقال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، فدل على أن المتابعة هنا لأجل الأجر ولأجل التماس الثواب. والحديث الثاني أشرت إليه قريبا ما في سنن أبي داود، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن المؤذنين يفضلوننا، فقال قولوا مثل ما يقول، فدل على أن الحكمة في المتابعة هي حصول الفضل، وحصول الفضل ليس واجبا لكنه تكميل، فالمتابعة سنة. عندنا من جمل الأذان الحيالة والتثويب والإقامة. الحيالة ورد أنه يقول بدلها لا حول ولا قوة إلا بالله بالنص في حديث عمر، وأما التثويب والإقامة فلم يثبت فيها شيء يقال. فقال الفقهاء إذا سمعت التثويب فإنك تقول صدقت وبررت. قالوا لا فائدة في أن تقول الصلاة خير من النوم، المؤذن يخبر الناس يقول الصلاة خير من النوم، وأنت تخبر من؟ تخبر نفسك أنت عارف. فقولك الصلاة خير من النوم ليس ذكرا حتى تقوله، بخلاف ما إذا قلت صدقت وبررت فإنك تكون بذلك كأنك تجدد عقيدة أو تقول شيئا فيه تصديق لله ولرسوله ولمن دعا إليه، هذا هو الأرجح ولو لم يرد بذلك دليل. وأما الإقامة قد قامت الصلاة، ورد فيها حديث ضعيف أنه لما أخذ بلال في الإقامة فقال قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. فالحديث في إسناده ضعف، ولكن هل نقول نحن قد قامت الصلاة إذا سمعنا؟ ما فائدته؟ المؤذن يخبرنا بقوله قد قامت الصلاة، فلا فائدة في أن نقول مثل ما يقول. الرسول عليه السلام لما أنه أراد علمنا ما نقول صرف الحيلة إلى الحوقلة لأنها ذكر، فلأجل ذلك نقول الشيء الذي ليس بذكر لا فائدة في أن نقوله، بل نجعل بدله ذكرا. هذا قول أقامها الله وأدامها دعاء، ولو كان الحديث فيها ضعيف لكن الدعاء أفضل من الكلام الذي ليس فيه دعاء، ولو كان فيه متابعة للمؤذن أو للمقيم. فأنا أرجح أن تقول قد قامها الله وأدامها خير من أن تقول قد قامت الصلاة. يكون هذا آخر ما يتعلق بالأذان، البحث الذي بعده يتعلق باستقبال القبلة، ثم أسئلة تتعلق بالصلاة بصفة الصلاة أن نأخذ منها مسائل. نرجو إن شاء الله أن تكون تحمل على هذه الاختيارات على أنها فيما يظهر، يعني أنا أذكر لكم هذه الذي أختاره على أنه ما ظهر لنا، ومن غير أن يكون ذلك على وجه الإلزام، فإن لكل مجتهد نصيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فجزى الله فضيلة شيخنا الوالد خيرا. وهذه بعض الأسئلة من الإخوة والأخوات، وفقنا الله وإياهم من طلبة العلم. وقبل البدء بالأسئلة نحب أن ننبه كما نبهنا فضيلة شيخنا المحدث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن السعد، إلى أن ننبه الأخوة إلى أن هناك سيكون عدد من إحضار المشايخ، كما بدأنا بالأمس بإحضار فضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى، فسيكون أيضا حضور جمع من المشايخ مثل فضيلة الشيخ عبد الله بن حمد بن سليمان بن عقيل، وفضيلة الشيخ إبراهيم بن حمد بن سليمان بن عقيل، وفضيلة الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود، وفضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري، وفضيلة الشيخ عبد العزيز الشهوان، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد الفهيد، وغيرهم من مشايخنا الأفاضل وفقنا الله وإياهم. وإن كان البعض لا يعرفهم كثير من طلبة العلم، فكان المقصود من إحضارهم أن يتعرف إخواننا الطلبة من طلبة العلم على تلاميذ علمائنا الأفذاذ، من تلاميذ فضيلة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، أو فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، وغيرهم من العلماء الأفذاذ الذين كان لهم قصب السبق أو قدم السبق في مجال العلم، وكانت لهم الخطوة الأولى في ذلك رحمه الله وإياهم أجمعين. وهذه أوراق تواردت إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله تعالى عن ما حصل في الأيام الأخيرة في مدينة تربنيتشا في البوسنة والهرسك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك عنهم أسرهم ويفرج عنهم كرباتهم وأن يعفو عنا وعدهم وأن يغفر لهم ذنوبهم. وأدق ورقة جاءت في هذا يقول فضيلة الشيخ حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لا يخفى ما حصل لإخواننا في البوسنة في مدينة تربنيتشا هذه الأيام من تسلط الصرب عليهم وتشريد الآلاف من المسلمين منها نعماهم فيهم من جوع وفقر وأمراض وخوف وحرب. أفلا ترون يا شيخنا أهمية تعجيل الزكاة ودفعها لهم وحث المسلمين على ذلك والتبرع لهم والدعاء والقنوت لهم في الصلوات؟ أحسن الله لكم ورفع درجاتكم في الدنيا والآخرة.
نرى ذلك. لا شك أن المسلمين يضطهدون في كل أو في أغلب بلاد المسلمين التي يوجد فيها ولايات كفرية مثل هذه البلاد البوسنة والهرسك وغيرها من البلاد، لكن لما اشتهر أن هؤلاء تسلط عليهم هذا العدو وسامهم سوء العذاب واضطهدهم وأذلهم وحرص على تشريدهم وتشتيتهم وإجلائهم كان لهم هذه الشهرة ولهم هذه المكانة، فنرى أنه يجوز والحال هذا جمع الزكوات وإرسالها إليهم لتخفف عنهم من الجوع والجهد، وكذلك ليحصل لهم ما يأوون إليه من المساكن والمنازل التي تكنهم. فعلى كل من عنده جدة أن يتبرع بما يتيسر، وكذلك من عنده مال زكوي أن يعطيه الهيئات التي تجمع التبرعات، رجاء أن يحصل بذلك تخفيف عن المسلمين.
جزاكم الله خير. وهذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ما ورد في مقدار قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد 70 الآية إلى 160 المئة، هل هو ما يقرأ في الركعتين جميعا أم هذا في ركعة واحدة فقط؟ جزاكم الله خيرا.
يظهر أنه في الركعتين، كان يقرأ 70 إلى 100 أو 60 إلى 100، أي في الصلاة كلها. يعني ثبت أنه قرأ مرة سورة المؤمنون، وأنه ركع عند قصة إبراهيم عند قصة موسى وعيسى، وذلك تقريبا نصف السورة، ولا بد أنه كملها في السورة الثانية في الركعة الثانية. فإذا كان يقرأ 60 أو 70 آية فالمراد أنه يقسمها.
وهذا سائل يسأل يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا طهرت المرأة من النفاس ولم تعلم بطهرها إلا بعد أيام ولم تدري كم يوم مضى من طهرها، فكيف تفعل في قضاء الصلوات التي مرت عليها وهي طاهرة ولم تصلها؟
النساء يعرفن الطهر وعدم الطهر، لأن الطهر من الحيض أو من النفاس له علامات، منها القصة البيضاء التي قالت عائشة: كان نساء يرسلن إلى عائشة في نصف الليل بالعلبة فيها شيء من الكرسف. كانت المرأة من حرصها على الصلاة إذا جاء في وسط الليل أخذت قطعة من قطن وتمسحت بها وأرسلتها إلى عائشة تقول: هل هذا طهر؟ إذا كان مثلا في هذه القطنة شيء من الصفرة، فتقول: لا تجن حتى ترين القصة البيضاء. هذه علامة للحيض وللنفاس، فإذا رأتها عرفت أنه انقطع الدم الحيض أو النفاس فتصلي. وتارة تعرف ذلك بالنشاف
لأن ترى نشافا ويبسا وعدم عودة فتعرف بذلك طهرها، وتارة تعرف ذلك بفقد الآلام، لأن الحيض خروج الدم يكون معه عادة شيء من الآلام التي تصحبه فتفقدها، وليس النساء سواء يختلفن. فعلى هذا إذا عرفت مثلا انقطاع الدم، دم حيض أو دم نفاس، ولم ترى القصة البيضة ولكن مضى لها يوم يومان ثلاثة أيام وهي تنتظر القصة أو تنتظر فقد شيء أو حصول شيء، ثم عرفت أنه انقطع، فإنها تقضي ما تركته، تقضي هذه اليوم اليومين أو الثلاثة التي انقطع فيها الدم وطهرت ولم تصل. وأما إذا كان توقف عادي ثم يعود فإنها لا تقضي.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحث العلماء في شروط العبادات، ومن جملتها شروط الطهارة وشروط الصلاة، وهي متقاربة. شروط الصلاة ذكروا أنها تسعة كما في ثلاثة الأصول، وقد تقدم منها ثلاثة شروط: شرط الطهارة، وشرط إزالة النجاسة، وشرط دخول الوقت. وأما الشروط المعتادة الأربعة فهي مشهورة ولا خلاف فيها، الأربعة المتكررة، وهي شرط الإسلام والعقل والتمييز والنية، فهذه سبعة. وبقي شرطان نبحث فيهما هذا اليوم قبل أن ندخل في باب صفة الصلاة. شرط ستر العورة، وشرط استقبال القبلة. فأما ستر العورة فالعورة معروف أنها السوأة، وسميت عورة لأن بظهورها وبروجها يحصل العار، وسميت سوأة لأنه يسوء صاحبها انكشافها. وقد سماها الله تعالى باسم السوأة في قوله تعالى: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. وكذلك أخبر بأن إبليس تسلط على آدم وحواء فأبدى لهما سوآتهما في قوله تعالى: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وذلك أنه لما دلهما على الشجرة فأكلا منها بدت لهما سوآتهما، يعني العورتان، بدت العورة، عورته وعورة زوجه. والحاصل أن ستر العورة في كل حالات واجب، وحرام على الإنسان أن يتكشف يكشف عورته أمام الناس، فإن هذا دليل سقوط الهمة ودليل البعد عن المروءة والبعد عن الصفات الرفيعة، وجعله العلماء قادحا في العدالة وسببا لرد الشهادة الذي يمشي كاشفا عورته أو كاشفا شيئا يستحيا من ذكره أو من كشفه. أما بحثنا فالفقهاء بل والعلماء دائما يبوبون في كتب الفقه وفي كتب الأحكام باب اللباس أو كتاب اللباس، كما فعل البخاري في صحيحه حيث أورد في كتاب اللباس أبواب كثيرة، وكذلك أكثر الذين كتبوا في الأحكام جعلوا كتاب اللباس وأدخلوا فيه ما يمكن لبسه، حتى أدخلوا فيه الخاتم وأدخلوا فيه الحذاء وأدخلوا فيه ما يتجمل به مما يلبس ومما يتخذ زينة كالحلي ونحوه. ولكن الذي يهمنا ما يتعلق بالصلاة مما له أهميته، فأولا حد العورة التي يجب سترها في الصلاة. لا شك أن ما بين السرة إلى الركبة من العورة، ودليل ذلك الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم الفاخذ عورة، والفخذ نهايته إلى الركبة. هذا الحديث مروي عن علي وعبد الله بن جحش وجرهد الأسلمي، فحديث علي ورد بلفظ لا تبرز فاخذك ولا تنظر إلى فاخذ حي أو ميت، خص الفخذ للدليل على أن الساق ليس كمثل الفخذ، بل يجوز كشف الساق فليس من العورة. لا تبرز فخذك يعني حتى في غير الصلاة من باب الاستحياء من باب الاحتشام يستر فخذيه، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، إذا رأيت إنسان كاشفا فخذه فمره أن يستره ولا تحدق النظر إليه حتى ولو كان ميتا، عليك أن تستره. ولأجل ذلك في غسل الميت يؤمر الغاسل بأن يستر ما بين السرة إلى الركبة، مع كونه يلزمه أن يغسله كله، ولكن يستر هذه العورة أخذا من هذا الحديث. وأما حديث عبد الله بن جحش فهو أيضا مروي في بعض السنن بلفظ الفاخذ عورة، وحديثه جرهد الأسلمي أشار إليه البخاري في صحيحه، ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي ومالك وابن حبان والحاكم والطبراني والطيالسي والدارقطني والبيهقي وغيرهم مشهور هذا الحديث بلفظ يقول إنه كان كاشفا لفخذه، يقول فمر علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة. فهذه أدلة واضحة في أن الفخذ عورة. تحديد العورة من السرة إلى الركبة ورد فيه أيضا حديث مروي في سنن الدارقطني وغيره، رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السرة والركبة عورة، وسكت عنه الدارقطني والبيهقي وغيرهما مما يدل على أنه معتبر وصالح للاستدلال. فإذا نظرنا في هذه الأحاديث عرفنا أنها لا يجوز كشفها في الصلاة، وكذلك في غير الصلاة كشفا عاما. أما ما وقع في بعض الأحاديث، تلك الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه، فإن ذلك في حالة خاصة. ففي حديث عن عائشة في الصحيح ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيته على فراشه وقد كشف عن ركبتيه وبعض فخذيه، فدخل عليه أبو بكر وهو على تلك الحال، ثم دخل عليه عمر وهو على تلك الحال، فلما دخل عثمان استوى جالسا وستر فخذيه وركبتيه، فقالت له لماذا لم تغير لما دخل عليك أبو بكر وعمر ثم غيرت لما دخل عثمان؟ فقال إنه رجل حيي وإني استحييت منه، وفي رواية ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، يعني عثمان. فكأن الذين استدلوا به يقولون إنه عليه السلام كشف عن فخذيه وعن بعض فخذيه، والجواب أن هذا في بيته ولم يكن عنده إلا من يثق بهم من لا يحتشم أن يبدو شيء من ركبتيه أو بعض فخذيه، فلا يكون مخالفا لحديث جرهد وغيره، وذلك لأن جرهد كان كاشفا فخذه علانية والناس ينظرون، الناس يمرون عليه بطريق أو نحوه. وما استدلوا به أيضا على جواز كشف الفخذ حديث عن أنس رواه البخاري في صحيحه وغيره، قصتهم لما رجعوا من خيبر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على بعيره فانحسر الإزار عن فخذه، يقول فرأيت بياض فخذه. هذا هل يكون دليلا على جواز كشف الفخذ؟ ليس دليلا، وذلك لأنه خرج عن غير قصد، لأنه انكشف بدون تعمد بل عن غلبة، لما أنه انحسر في الإزار فظهر الفخذ. لما روى البخاري هذا الحديث قال حديث أنس أي أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من خلافهم، يعني العمل بحديث جرهد أحوط وإن كان حديث أنس أصح. والجواب أيضا أن حديث أنس ليس فيه تعمد الكشف، ومعلوم أيضا أنه الإنسان إذا بدا منه شيء من عورته وبادر الى سترها فلا يقال ان هذا دليل على الجواز. اما اشتراط ستر العوره في الصلاه دليله أخذوه من قوله تعالى وثيابك فطهر، قالوا إن الله أمر بتطهير الثياب وذلك دليل على شرعية لبس الثياب التي هي أكسية. وإذا أمر بتطهيرها أمر بإفائها. كذلك قد أنكر الله تعالى على المشركين الذين يطوفون وهم عراه، وذكر أن هذا فاحشة، فقال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ما هي هذه الفاحشة؟ هي طوافهم عراه. والقصة مشهورة، ولما فتحت مكة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في موسم حج سنة 9 الصحابة بولاية أبي بكر رضي الله عنه وقال أعلنوا للناس أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك. فانقطعت تلك العادة، لا يطوف بالبيت عريان. وإذا اشترط ستر العورة في الطواف فإن الطواف صلاة فيلزم الستر فيها. وأيضا فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سألته أم سلمة أتصلي المرأة في الدرع الواحد؟ فقال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، يعني وافيا ساترا لجميع البدن يغطي ظهور القدمين. فاشترط في المرأة إذا صلت أن تستر جميع بدنها حتى أظافرها ورؤوس الأصابع. وكذلك اشترط أيضا ستر رأسها، فثبت أيضا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني صلاة امرأة قد بلغت، عبر عنها بالحائض يعني البالغ، يعني الحائض علامة البلوغ. فإذا كان لا تقبل صلاتها إلا بخمار وما تستر بها الرأس، فبطريق الأولى ما تستر به بدنها. ثم لا بد أن يكون الثوب الذي يلبسه صفيقا، يعني لا يكون رقيقا، فإن رقته تسبب بروز العورة أو ظهور لون البشرة أو ما فيها